عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم مستمعينا وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم عافيتك من إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هو برنامج توعوي نركز فيه على كل ما يهم صحتكم وعافيتكم. جلد الإنسان يعتبر أول حاجز يحمي جسمنا من العوامل الخارجية مثل الملوثات والشمس. هو مو بس غلاف يغطينا أو يعطينا الشكل، بعد هو مرآة لحالتنا الصحية. من خلال الجلد نقدر نلاحظ التغيرات اللي تصير في أجسامنا، سواء كانت بسبب مرض أو حتى بسبب ضغوط الحياة اليومية. هل نحن فعلا نعرف قيمة هالطبقة المهمة؟ وش قد ممكن تأثر المشاكل الجلدية على حياتنا؟ المشاكل الجلدية مو بس إحزاز وتغيير في شكل الجلد، مرات تكون علامات لأمراض ثانية. بعض الأمراض الجلدية اللي ممكن تضايج الشخص وايد لأنها ممكن تسبب أعراض مختلفة، مثل إنها تغير في شكل الجلد، ممكن تسبب حتشة، التهابات بسبب هالحتشة مثل ما يستوي في الأكزيما مرات، حب الشباب، الصدفية، البهاق، وأمراض كثيرة ممكن تصيب الجلد. كل شخص ممكن تستوي له بعض المشاكل الجلدية، وكل جسم له ردة فعل غير عن الشخص الثاني لنفس المرض، والسبب مو بدوم واضح. نبدأ مع حب الشباب مثلاً. كثير منا عانينا منه أيام المراهقة، وللحين يعانون منه وايد مراهقين، لأنه مرات يطول شهور وسنين، ومرات يترك أثر وندبات على الجلد. وفي مراهقين ما يطلع لهم شيء ولا يحسون إلا يمكن حبة حبتين وما تترك لهم أثر أبد. ليش بعض الناس يطلع لهم في الشباب أيضا لما يكونون كبار مو بس هم شباب صغار؟ هل هو بسبب التغيرات الهرمونية ولا في عوامل ثانية؟ الإكزيما أو حساسية الجلد من أكثر المشاكل الجلدية اللي تخلي الناس ممكن يروحون للدكتور، لأنها سبب جفاف وحكة شديدة في الجلد وما تكون لفترة معينة وتخوز. في ناس وايد يعانون منها حياتهم كلها يمكن، وعلاجات مرات تكون بأدوية بسيطة ومرات ممكن تكون بعلاجات أكثر. شو سببها؟ هل لها علاقة بالوراثة ولا بسبب عوامل بيئية مختلفة؟ وإذا بنتكلم عن الصدفية، لأنها من الأمراض الجلدية المزمنة واللي تطول وتأثر على حياة الناس بشكل كبير، الصدفية يحتاج متابعة وصبر وطولة بال وفهم للمشكلة، لأنها ما تكون بس مجرد طفح جلدي، لأنها مرات تأثر على أماكن ثانية في الجسم. والأمراض الجلدية وايد لو تكلمنا عنها ما بنخلص، بس برنامج عافيتك بنركز على أهم التخصصات الجلدية أو المشاكل الجلدية عشان نعرف أسبابها وأنواعها وكيف نعالجها وإذا في وقاية منها بعد. السؤال اللي يخطر على البال مرات، هل مشاكل جلدية اللي تطول في العلاج مثل حب الشباب أو الصدفية ممكن تأثر على النفسية؟ هل المراهقين ممكن يتعرضون للتنمر من ربعهم واللي حواليهم بسبب حب الشباب اللي يظهر على وجههم؟ هل ممكن يخليهم ينعزلون عن الناس وما يطلعون عشان ما حد يعيب عليهم أو يسمعهم كلمة تضايجهم؟ هل الشيء هذا ممكن يأثر على ثقتهم بنفسهم بعد؟ الحمد لله أن مع التطور العلمي استوى علاج وايد للأمراض الجلدية وصار أسهل وأسرع، والعلاجات تختلف من علاجات مراهم، أدوية بالفم، أجهزة، ويمكن مرات يستخدمون عمليات بسيطة. وما في شك أن توعية الناس بأهم الأمراض الجلدية تخلي رحلة العلاج سهلة حتى لو كانت طويلة شوي، لأن مثل ما قلنا علاج الأمراض الجلدية يباله وقت وصبر. خلونا نتكلم أكثر عن أهم المشاكل الجلدية ونغوص في بحر هذا الموضوع اللي تكلمنا عنه مع دكتورة جواهر النقبي استشارية الأمراض الجلدية. حياك الله معنا دكتورة جواهر.
يعطيك العافية دكتورة أميرة الخاجة على هالمقدمة اللطيفة، وشكرا جزيلا على استضافتي في هذا البرنامج الإذاعي المتميز عافيتك. طبعا الهدف منه مثل ما هو واضح نشر الوعي والتثقيف في مختلف التخصصات، وإحنا الحين في مختلف الأمراض الجلدية اللي تأثر على حياة كثير من المرضى والمحيط اللي حوالينهم.
دكتورة جواهر، من خبرتك والحالات اللي تشوفينها دوم في العيادة عندك، شو أكثر الحالات الجلدية اللي تمر عليك؟
وتشوفي بالنسبة للأمراض الجلدية، أمراض جلدية كثيرة، منها الشائع، منها الغير شائع، منها المزمن ومنها الغير مزمن. فإذا بنتكلم عن الشائع والغير مزمن، عندنا حب الشباب، الحالات اللي إحنا ممكن نلعب دور بأن نحاول نهدي أو نخفف أو حتى نزيل الأعراض اللي تأثر على حياة المرضى اللي يعانون من حب الشباب. لكن هناك أمراض مزمنة بطبيعتها، نفس الإكزيما أو أنواع من الإكزيما، مرض الصدفية، مرض البهاق والثعلبة وغيرها من الأمراض اللي هي تعتبر أمراض مناعية ومزمنة، يحتاج الإنسان التثقيف فيها، يفهم طبيعتها عشان يعرف كيف ممكن يتعايش مع هالنوع من الأمراض اللي راح تظل معاه طول حياته.
لو بناخذ بعض الأمراض وبنتكلم عنها يعني بطريقة شوي مسهبة عشان نستفيد منها، لو بناخذ الأكزيما أو مرات مثل ما قلنا يسمونها الحساسية، اللي ممكن تبدأ حتى من عمر صغير ويكبرون اليهال، بعضهم يخفون بعضهم للأسف ممكن يعانون منها سنين. خبرينا أكثر عن هذا المرض دكتورة.
مرض الإكزيما أو كلمة الإكزيما هاي كلمة شائعة وعامة بمعنى التهاب في الجلد، لكن هناك أنواع كثيرة من الإكزيما. إذا بناخذ بعض الأنواع اللي إحنا نشوفها في أغلب الحالات عندنا بشكل يومي في العيادة، عندك الإكزيما التلامسية. التلامسية ممكن حلها بشكل قطعي، أنت مجرد تعرفين السبب اللي لامس الجلد واللي أدى للتغيرات الجلدية، هذا هني راح يتغلب المريض على نوع الإكزيما اللي هو التلامسية. منها طبعا اللي يتعرضون للمواد المعطرة، أنواع من الإكسسوارات، استخدام أنواع معينة من الصابون والمواد الكيميائية، فهذه تعتبر أشياء لامست الجلد أدت للإكزيما والتهابات في الجلد. فمجرد يوقفون التعرض لهاي الأنواع من المواد راح تختفي أو يختفي هالنوع من الإكزيما. لكن عندك الإكزيما الدهنية والإكزيما التأتبية، تعتبر من أنواع الإكزيما المزمنة اللي هي بطبيعة الحال وبطبيعتها راح تظل في حياة الشخص هذا. فبالتالي هني دور كبير للطبيب لما يقعد مع المريض ويشخص المريض، يبين له طبيعة الحالة اللي عنده وأن هي حالة مزمنة، كيف ممكن يتعامل معاها، كيف يتحكم بالأعراض اللي عنده، وحتى لو وصل لدرجة مرضية من التحسن كيف يحافظ على هاي النتيجة من التحسن لفترة طويلة قد ما نقدر. خلنا نقول فهني جدا مهم التثقيف كجزء من العلاج بالنسبة للمريض عشان يعرف يتعامل مع هالنوع من الأمراض، وحتى يعرف يتعامل مع الأدوية اللي هي راح ممكن يكرر في استخدامها طول حياته. فهذا بالنسبة لنا احنا جدا مهم لما نتكلم عن الإكزيما، اللي طبعا ممكن الشكل يتشابه لأغلب الأنواع، يعني يكون في إحمرار، يكون في قشور، يصاحبها بعض التصبغات كل ما كانت مزمنة في المكان نفسه وتتكرر في نفس المكان، يصاحبها حكة شديدة. أنت تتخيلين واحد من الأمراض الجلدية طول الوقت الإنسان ممكن يحك في المكان، يؤدي حتى أنه يفتح في الجلد، يبين في دم في المكان، صديد في المكان، لأنه راح يكون عرضة حتى لالتهابات خارجية بسبب عوامل خارجية، ملوثات في الجو تؤدي إلى التهابات بكتيرية فيروسية وغيرها من أنواع الالتهابات. فهني إحنا التعرف على المرض وطبيعة المرض وكيف التعايش معه، وخاصة الأنواع المزمنة منها من الإكزيما.
سيد دكتورة، مثل ما قلتي الإكزيما اللي هي مثل التلامسية، أو قلتي اللي هي ممكن الدهنية، خلينا نتكلم أكثر عن الدهنية. وين تستوي؟ شو سببها؟ شو علاجها؟
حلو، هاي الحالات احنا طبعا نشوفها بشكل يومي بالعيادة. المريض دائما لو بتشوفين هالأنواع من المرضى أو هالفئة من المرضى يكثرون من زيارات الأطباء، يروحون عيادات كثيرة. فيعني هني حتى من الجانب المادي، مو بس الحالة النفسية للمريض، خلنا نقول حتى الجانب المادي، إنه يبحث عن علاج قطعي لعلاج الإكزيما الدهنية. طبعا الإكزيما الدهنية أماكنها معروفة، اللي هي أماكن اللي يكثر فيها الغدد الدهنية، منها فروة الرأس، عندك حوالين الحواجب، حوالين الأنف، منطقة اللحية عند الرجل، الإذن، نص منطقة الصدر، وكذلك منطقة الظهر. هاي المنطقة تكون دهنية، فبالتالي إفراز الدهون يكون فيها كثير، تظهر في البداية على شكل قشور والناس يعتبرونه جفاف، فيزيدون من استخدام المرطبات بشكل خاطئ، يستخدمون أنواع من الزيوت تزيد من دهون المنطقة، فبالتالي تتضاعف الأعراض الموجودة بظهور الاحمرار والحكة، وأحيانا بيئة للفطريات ينتج عنها بعض الروائح الكريهة يتضرر منها الشخص وحتى اللي حوالينهم. فجدا مهم أن يتعرفون على التشخيص عشان يعرفون العلاج وكيف ممكن يحافظون على نتيجة التحسن اللي هي يوصلها إن شاء الله بالأدوية.
إنزين، لو بنتكلم بعد أكثر عن العلاج، بس يعني نتكلم مثلا عن العلاج يعني الأشياء البسيطة اللي احنا ممكن نفهمها يعني كجمهور أو كمستمعين.
طيب، طبعا دائما احنا الحالات المرضية وخاصة الجلدية منها حسب شدتها وحسب المكان المصاب، لأن أغلب الحالات البسيطة والخفيفة العلاجات الموضعية لها تأثير جدا فعال. العلاج الأول طبعا يكون اللي هو كريمات الكورتيزون، ودائما أنت لو تلاحظين الناس عندها تخوف من كلمة كورتيزون.
صحيح.
لأن احنا بالنسبة للطبيب المفروض المريض يثق بالطبيب انه فاهم شو معنى كلمة كورتيزون او مادة الكورتيزون. عندنا أنواع من قوة للكورتيزون، منها الخفيف ومنها المتوسط منها الشديد، وحسب المنطقة المصابة يختار الطبيب نوع الكورتيزون على أساس يوصل للنتيجة صحيحة ومن دون مضاعفات أو بأقل مضاعفات تذكر. فعندنا الكريمات الموضعية منها الكورتيزون، وأحيانا مثل ما ذكرت سابقا أنه ممكن يكون مصاحبة لالتهابات فطرية، فبالتالي نحتاج حتى علاجات موضعية تحارب هاي الفطريات اللي ممكن تكون موجودة ومصاحبة صاحب الإكزيما الدهنية.
يعني دكتورة جواهر، ممكن يكون بالكريمات علاجها سهل، خلينا نشوف شنو على العلاجات الثانية، بس بنطلع فاصل قصير وبنرجع، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
ردينا مستمعينا من الفاصل في حلقة جديدة من برنامجكم عافيتك، ومع دكتورة جواهر استشاري أمراض الجلدية. دكتورة، خلينا نكمل موضوع علاجات الإكزيما الدهنية اللي قلنا إن هي بدت في كريمات ومراهم. تفضلي دكتورة.
بالإضافة طبعا للكريمات والعلاجات الموضعية، عندك أنواع الشامبوهات اللي تستخدم للفروة الدهنية، وغالبا تحتوي على أشياء مضادة أو مواد مضادة للفطريات. عندك مادة الكيتوكينازول، ومشهور عندنا مثلا لو بتلاحظين الناس تحب تستخدم مثلا شامبو النيزورال أو السيبيزول، يعني من دون ذكر الأسماء كأسماء تجارية. إحنا الفكرة إن مدام عرفت الحالة حالة إكزيما دهنية، فروة دهنية، شعر دهني، يفضل استخدام الشامبو الصحيح عشان يحافظ على الفروة أن تكون بطريقة جافة أو يخفف نسبة الدهون الموجودة فيها. كذلك الوجه، يعني إحنا ذكرنا أنه ممكن تصيب منطقة الحواجب، منطقة متوسط نص الوجه حوالين الخشم الإذن، فهني حتى تحتاجين أنواع غسول للبشرة يكون مناسب للبشرة الدهنية. فهذا هاي الأشياء لو أنها بسيطة لكن تلعب دور في علاج ومحافظة حتى على درجة التحسن اللي احنا نوصلها. لكن بتين للحالات الشديدة أو الحالات المتوسطة للشديدة، في بعض الناس يكون في فشل باستخدام العلاجات الموضعية، فتوصلين لدرجة أنه ممكن تأخذين العلاجات المتقدمة شوي أو العلاج الغدد الدهنية، ومنها مادة الآيزوتريتينون، مشتقات فيتامين ألف اللي هو الشائع اللي بمسمى الراكوتان اللي يستخدمونه في علاج حب الشباب. هني إحنا ممكن نستخدم هذا الدواء أو هاي المادة في علاج كذلك حالات الإكزيما الدهنية المتوسطة للشديدة، طبعا بجرعات معينة ولمدة معينة تحت إشراف طبي وبعمل تحاليل أو فحوصات مخبرية بشكل منتظم عشان ما يكون في ضرر أو حدوث أي من الآثار الجانبية للدواء.
يعني الحمد لله دكتورة العلاج متوفر والأدوية الحمد لله متوفرة، لكن أهم شيء أن نروح عند الطبيب المختص عشان يحط لنا الخطة العلاجية ونتابع معه. ومثل ما قلتي بعض الأدوية تحتاج فحوصات، فأهم شيء الالتزام والاستمرار والصبر وطولة البال شوي.
أكيد أكيد دكتورة أميرة، إحنا دائما نقول أي تغييرات في الجلد ما نستهين بالأمر أو نترك الموضوع من دون ما إحنا مجرد استشارة وزيارة واحدة عند الطبيب راح تأكد التشخيص اللي عندك، راح تعرف طبيعة المرض اللي عندك، فبالتالي يحط لك طبيبك خطة علاجية مناسبة للشغلة اللي عندك، تفهم نوعية الأدوية اللي أنت راح تستخدمها، كيف راح تحافظ على النتيجة اللي أنت راح توصلها. فإحنا بالنسبة لنا هني زيارة الطبيب راح تغنيك عن تجارب وتحط نفسك في مواقف أو عرضة لآثار جانبية أنت في غنى عنها.
قواك الله دكتورة جواهر. لو بنروح حق الموضوع الثاني اللي أنا بعد أعتبره مهم، يمكن يهم كثير من الشباب وأهاليهم بعد، اللي هو حب الشباب، معاناة المراهقين وأهاليهم، لأن إحنا نعرف أن هي مرحلة وبتمر، لكن مرات تكون مشكلة والسبب ضيق وزعل كثير من الشباب. خبرينا أكثر عن حب الشباب ومشاكله، وكيف نقدر نعالجه بسهولة ونتمر هذه المرحلة مثل ما يقولون شيء سهلة خفيفة على الشاب وعلى أهله بعد وعلى الدكتور اللي عالجه.
أكيد أكيد دكتورة أميرة. هو شوفي، إحنا طبعا للحين نقول نتمنى يغيرون كلمة حب شباب، لأن صحيح أن الفئة الشائعة اللي يصير فيها الحب أو ظهور الحبوب تكون في فترة الشباب، لكن أتيج واحد مثلا معدي 60 يقول لك ليش أنا عندي حبوب، أتيج بنية صغيرة عمرها الأم تجيب بنتها صغيرة عمرها أقل عن سنة تقول ليش عندها حبوب، واحدة عمرها في 40 واحدة عمرها في 50. حب الشباب ممكن يظهر في أي عمر من عمر الإنسان، حتى بيبي في الشهور الأولى من حياته ممكن نشوف علامات لحب الشباب. طبعاً كلها لأسباب، العامل الوراثي يلعب دور، الهرمونات تلعب دور. فحب الشباب نعم في سن المراهقة أكثر شيوعاً، لكن ممكن إنه يصير في أي عمر من عمر الإنسان. هني نحتاج إن نشخص الحالة إن كانت حب شباب أو أشياء ممكن تشبه حب الشباب، فالتشخيص الصحيح بيساعد في وضع خطة علاجية نتخلص أو تخفف من أعراض حب الشباب. حب الشباب الموضوع ترى هو إحنا ممكن نشوفه أمر بسيط، بس لكن يا ما شفنا حالات في العيادة، يعني حالات إحنا مثل ما نقول تغمض، يعني تيجي البنية وهي مثل مدمرة نفسيا وممكن يكون عندها شغلة بسيطة في وجهها كم من حبة، لكن مو موضوع أنا أعالج الحبوب وتنتهي القصة. الشخص نفسه لازم تديره من كل الجوانب، ومنها الحالة النفسية للشخص تخليه جزء من العلاج، لازم هو أن تشمله تضمه في علاجك. لما هو يحس بمسؤولية أنه هو جزء من العلاج، صدقيني راح توصلين لدرجة حلوة من التحسن، وحتى في وقت وايد قصير. يعني لما تفهمين أحب الشباب يحتاج صبر، بالعكس هذا المفروض ما يغير من ثقتك في نفسك أو يأثر في ثقتك في نفسك، تبدين مع حبة حبة أو درجة درجة من ناحية أنه يتعرف على حب الشباب، نوع حب الشباب، شدته اللي عنده، الأدوية المطلوبة في حب الشباب إن كانت موضعية أو غير موضعية مثل عن طريق الفم، عندك الأشياء اللي هي تساعد بتحسن الحالة باستخدام الصابون المناسب أو الغسول المناسب، الترطيب المناسب، واقي الشمس المناسب، حتى خلنا نقول البنات اللي يحبون يحطون ميك اب، حتى الميك اب موضوع لازم يكون صحيح وسليم باستخدامه او باختيار نوع الميك اب المناسب للبشره اللي هي عرضه لحب الشباب او ان هي البشره الدهنيه. فهاي كل الجوانب تاثر ان انت تبين توصلين لدرجه حلوه من التحسن انت ترضين واكيد المريض يرضى فيها. فبالتالي هني تشملين وتدخلين المريض انه هو انت راح توصفين الدواء، لكن في النهاية منه اللي راح يقعد بالبيت يستخدم الأدوية؟ أكيد المريض نفسه. فهو لما يعرف طريقة استخدامه وعارف أن هذا مضاد وعارف أن هذا مقشر، عارف أن هذا هو اللي لازم يستخدمه بالليل وهذا اللي يستخدمه بالنهار، لما توضح الأمور من كذا جانب راح توصلين لدرجة حلوة من التحسن. جميل. غير أن تدخلين موضوع الأكل، يعني إحنا ما نذكر بس المواد اللي نحطها على وجهنا أو العلاج فقط، يلعب دور حتى موضوع التغذية أو نوعية الأكل اللي تلعب دور في تحسن حالة حب الشباب، خاصة مثلا عندك منتجات الحليب لأنها دسمة، عندك موضوع السكريات، موضوع المواد اللي فيها الدهون المشبعة، كل هاي الأمور لازم حتى يكون في نوع من التثقيف والوعي للمريض عشان يتجنبها وتتحسن حالته. في أمور ثانية ممكن إحنا دائما نخليها في نهاية الحوار والنقاش والاستشارة، اللي هي الحالة النفسية للمريض، ممكن هو يتحسن لدرجة حلوة لكن فجأة ممكن تطلع الحبوب بشكل مفاجئ في فترة قصيرة بعد فترة حلوة أنه كان متخلص منها ومتحسن من الحالة. ما هو هني الحالة النفسية تلعب دور في مثلا عندك سن المدرسة فترة الامتحانات.
صحيح.
في الجامعة تذكرين الحالات اللي مثلا حب الشباب تتضاعف في فترة الامتحانات. عندك الناس اللي يكون في ضغط نفسي أو حالة صارت مفاجئة في العائلة أدت إلى القلق والخوف أو الاكتئاب. فالحالة النفسية هي نفسها ممكن تضاعف الأعراض ومنها حب الشباب. فهاي الأمور كلها يدخل الطبيب في نقاش مع المريض، يعطيه وقت يسمع منه ويعطيه النصايح الصح والإرشادات الصحيحة عشان الاثنين يوصلون لنتيجة حلوة ومرضية وتتحسن حالة حب الشباب.
دكتورة جواهر، ذكرتي أن من العلاجات قلنا مراهم أشياء بالفم. أنا ما بتكلم في تفاصيل الأدوية لأن مثل ما قلنا المريض يختلف من مريض لمريض والعلاج يختلف من شخص لشخص، لكن أبا أذكر موضوع الرأكوتان باعتبار أن الكل يتكلم عنه وكل الشباب يبون يأخذونه لأنه يكون له تأثير جميل وما أقول سريع لكن تأثيره حلو والكل يبغى يأخذه، مع أننا نعرف أنه هو له قوانينه وله بروتوكولات وله أعمار. فذا وشوي بس نتكلم عشان نوعي الشباب أن متى يقدرون يأخذونه ومتى ما يقدرون وأكثر عن هالموضوع.
سؤال جدا مهم دكتورة أميرة، وهذا إحنا نواجهه عندنا في العيادة. بس تيجي فئتين ترى، فئة تبي وممكن حتى عندها الحالة بسيطة جدا، وفئة شديدة
بس ما تبغى،
يكون عندهم تخوف، يا أما المريض نفسه يكون متخوف ما يبي أو حتى أهل المريض يكون عندهم تخوف والاعتقادات اللي طبعا يسمعونها من الناس، من الناس اللي عندهم تجربة أو اللي حتى الناس اللي ما عندهم تجارب لكن يسمعون عن الدواء فيخوفون غيرهم. بالعكس، إحنا الدواء لاستخدام صحيح ولازم يفهمون المرضى. هذا دور الطبيب في فحص الحالة وحسب شدة الحالة والتشخيص الموجود يعطي الدكتور اقتراحاته من ناحية العلاج. إذا هنا الحالات المتوسطة اللي هي مثلا فشلت بالعلاجات السابقة إن كانت موضعية أو علاجات مثلا عن طريق الفم بالمضادات الحيوية، أو عندك الحالات الشديدة اللي هي من الأساس من البداية يبين من الوي هذه الحالة شديدة وتحتاج الدواء هذا. طبعا لو بتلاحظين الدواء هذا يحتاج تثقيف من البداية، لازم المريض يعرف أنه شو نوعيته، ما في شيء اللي يخوف، هو من مشتقات فيتامين ألف، لكن يحتاج مراقبة، متابعة، فحوصات مخبرية قبل ما يبدأ الدواء وخلال الكورس وقت العلاج إنه بعد يحتاج إنه يعيدها، وخاصة في موضوع الدهون من الكوليسترول والدهون الثلاثية وكذلك وظائف الكبد أو إنزيمات الكبد. هاي الأشياء تراقب أول بول قبل العلاج وخلال فترة العلاج. وغير هذا إن كانت طبعا خلنا نقول امرأة متزوجة، موضوع الحمل جدا خطير إن إحنا ما نوضح هذه الشغلة وما نسأل إذا كان في خطة للحمل أو الحرمة إنها حامل، لأنه يمنع منع باتا أن تحمل الحرمة على هذا الدواء. لكن المفهوم الخاطئ أن كله يتخيلون الدواء هذا ممكن يأثر على موضوع الحمل في المستقبل، يعني حتى لو تيجي بنية عمرها 15 سنة الأم تخاف أنه لما تتزوج ممكن يأثر على حملها أو هرموناتها. فبالتالي هني دور الطبيب كبير في إعطاء الإرشادات والمعلومات الصحيحة وغير المغلوطة، ويشيل الخرافات اللي يكونون والمعتقدات اللي الناس يجون عليها أنه راح يأثر على هرموناتهم، راح يأثر على نفسياتهم. صحيح أنه في مضاعفات، كل دواء أنت تعرفين لا نتائج الحلوة وفائدته الحلوة، لكن بالمقابل في آثار جانبية، ولتجنب هالآثار الجانبية طبيعي لازم يكون يتبع نصائح الطبيب إن كانت بالتحاليل المخبرية أو ببعض الإجراءات والنصائح اللي هي تحافظ على البشرة خلال فترة العلاج بالراكوتان أو بالآيزوتريتينون.
دكتورة جواهر، بس تقدر نعطي حق أي عمر مرحلة الشباب ولا في أعمار تفضلونها؟ لأنه ممكن هو حسب علمي أنه ممكن يسبب مشاكل في اللي هو مش النمو أو أيوة ممكن يوقف النمو، فشو رأيك في هالموضوع؟
شوفي الموضوع هذا يعني كثير من الحديث فيه، وصحيح في بعض الدراسات أن في فترة شافة المفاصل اللي هي تعطي أن هالشخص أنه في مرحلة نمو يلعب دور بسيط أنه يقلل أو يبطئ من النمو في هاي المرحلة، خاصة في مرحلة المراهقة. فعشان شي احنا نقول مو أي حد المفروض ياخذ الدواء هذا، والدكتور يكون فاهم يعني هل المريض اذا له حاجه، مثلا ممكن يجي مريض عمره 12 13 او 14 سنه، اللي هو احنا قليل ما نبدا في العمر الصغير هذا، واللي في بدايه سن المراهقه، اللي هي في مرحله نمو لحد ما يوصل الطول اللي هو يكون له الشخص. لكن بعض الحالات تيجي مثلا تكون شديده وفشل فيها كل العلاجات السابقة، من العلاجات بالمضاد الحيوي، من الموضعية، كل الأمور اللي ممكن إحنا نذكرها في المحاولات اللي الدكتور يحاول مع المريض قبل ما إنه يوصل لدواء الراكوتان. فهني أنت ما راح تنتظرين الحالة تسوء وتشوفين فشل الأدوية السابقة توصل لتصبغات تزيد من ضرر النفسي للمريض،
ندبات.
توصل للندبات والحفر. خلاص إحنا استوينا في عصر تحاولين تعالجين الحالة في وقت مبكر عشان تمنعين المضاعفات والآثار اللي هي ممكن تصير، سواء من العلاجات الموضعية اللي ممكن تأثر لفترات طويلة، أو حتى حب الشباب نفسه اللي يؤدي للندب والتصبغات اللي هي تأثر حتى نفسيا على المريض بشكل أكثر عن حب الشباب نفسه، واللي هو عقبها راح يدخلون في إجراءات أخرى من سواء كانت بالأجهزة، تقشير الكيميائي وغيره من العلاجات اللي يدخل في دوامة ثانية. إحنا
رحلة طويلة عقب هالمرحلة
بالضبط. فإحنا نعالج حسب الحالة، وصحيح باعتبار العمر لازم يأخذ بالاعتبار عمر الشخص، فترة نموه، الجرعة تكون تختلف من شخص للثاني، ومتابعته أكيد تختلف من شخص للثاني، لكن طبيعي لازم تكون تحت إشراف طبي خلال فترة الكورس بطولة.
دكتورة جواهر ما شاء الله رمسة وياك ما تنمل. بنطلع فاصل قصير وبنرجع، خلكم معنا.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. عافيتك ويا الدكتورة أميرة الخاجة بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
ردينا من الفاصل مستمعينا، برنامجكم المشوق والجميل عافيتك مع دكتورة جواهر استشارية الأمراض الجلدية. جدا مستمتعين دكتورة بهالمعلومات ومستفيدين منها، وإن شاء الله يكونوا المستمعين مستفيدين مثل ما أنا فعلا مستمتعة ومستفيدة. دكتورة، من المشاكل اللي يعاني منها وايد من الناس بعد، واللي فعلا تأثر عليهم وتخليهم يدورون أي علاج بس عشان يحلون هالمشكلة، هي مشاكل الشعر وتساقط الشعر. هاي المشكلة اللي نشوف فيها الرياييل والحريم خاصة في أعمار معينة، يبدأوا رحلة البحث عن أي شيء، أي كريمات، أي زيوت، أي خلطات، أي شيء سمعوا عنه من ربعهم، التواصل الاجتماعي. وما تتخيلين إيش كثر نسمع عن الناس اللي يدورون حل، والله إحنا كلنا ندور حل لهاي المشكلة. خبرينا أكثر عن مشكلة تساقط الشعر دكتورة جواهر.
مشكلة تساقط الشعر شائعة جدا، ومثل ما ذكرتي ما بين الشباب وما بين البنات، يعني بالجنسين. ما نعتبر تساقط الشعر هي مشكلة واحدة ولها حل واحد، تساقط الشعر لأسباب كثيرة. فإحنا هني من الأحيان يحتاج الشخص الاستشارة هاي، إحنا نقولهم لو مرة واحدة اقعد مع طبيبك راح تفهم قصة تساقط الشعر اللي عندك، أسبابها، التشخيص الصحيح، وبالتالي تحصل خطة علاجية مناسبة لسبب التساقط اللي عندك. عندك ممكن يكون تساقط الشعر بسبب مرضي، يعني مثلا عندك حالات الثعلبة من الحالات اللي هي من الأمراض المناعية ولها علاج خاص. عندك مثلا الإكزيما ممكن سبب تساقط، الصدفية ممكن تسبب تساقط، الحزاز، الذئبة الحمراء، هاي كل الأمراض ممكن تسبب تساقط في الشعر، وكلها لها طريقة خاصة في علاجه. عندك أسباب أخرى، مثلا ممكن يكون شيء تلامسي، في ناس يعني مثلا أنواع من المنتجات اللي يستخدمونها، وحتى لو تلاحظين علاجات للشعر اللي يسوونها في مراكز التجميل، من كانت مثلا بروتين، كيراتين، هاي بعد، وغير المواد الثانية اللي حتى الزيوت نفسها بسبب مثلا تلامس للفروة أو تخرب من نوعية الشعر، هذا مع الوقت راح تبدأ تبين الآثار الجانبية لهاي المنتجات، إن كانت تلامسية أو تغير من طبيعة الشعر أو تكسر في الشعر أو تدمر، إحنا نقول في الشعر. هذا من ناحية، إذا كان من ناحية تلامسية. عندك أسباب أخرى اللي هي إحنا نسميه التساقط الكروبي، الشعر الكروبي، هذا اللي يعني كخبر حلو إحنا نقول الأسباب اللي تسبب هالنوع من التساقط مجرد زوال السبب اللي كان موجود تنتهي القصة ويرجع الشعر لطبيعته. المرأة الحامل بعد الولادة يصير تساقط فظيع، لو تلاحظين بعد شهرين أو ثلاثة شهور من الولادة، يعني تيجي الأم وهي متأزمة نفسيا إن لأول مرة تشوف هالكمية من الشعر اللي متساقطة في البيت كله على قولتها، وتجيب لك كمية شعر حتى الجدام تقول شوف فيها الكمية اللي تخوف بطبيعتها. عندك مثلا ناس ممكن يصابون بالالتهابات في الجسم، ارتفاع درجة الحرارة، انت الأمراض الفيروسية مثلا المصاحبة ارتفاع درجات الحرارة، بعدها بشهرين أو ثلاثة شهور بطبيعة الجسم راح يؤدي لتساقط الشعر. نفس الفكرة، بس هذا راح يكون مؤقت لأن موضوع الفيروس أو موضوع الالتهاب والحرارة انتهى. بعض الأدوية مثل اللي بتوه ذكرنا اللي هو الأيزوتريتينول أو الراكوتان يسبب جفاف، فبالتالي جفاف الفروة، فراح يكون مصاحب بتساقط الشعر. ما هي المريضة ما راح تتم طول حياتها على هالدواء، ينتهي موضوع الدواء ينتهي موضوع تساقط الشعر. وغيرها من الأسباب يعني إن كان بسبب أدوية مثل ما ذكرنا، التهابات،
أمراض
معينة، فمجرد زوال السبب مثل ما ذكرت ترجع الحالة لطبيعتها. لكن من الحالات الشائعة اللي احنا نشوفها اللي هو التساقط الوراثي، هذا بسبب جيني. أحيانا يقول لك زين أنا الوحيد في العائلة ما عندي حد، ما هو صحيح، ممكن أقول له ترى ممكن يدك الكبير ترى هو اللي كان عنده التساقط الوراثي، بس إحنا التشخيص هني تشخيص كلينيكي غالبا ما يحتاج أي فحوصات طبية، استخدام أجهزة معينة مثل الدرماتوسكوب نفحص فيه الفروة عشان نشوف طبيعة بصيلة الشعر وطبيعة الفروة يساعدنا حتى في التشخيص. فهني أنت مجرد تعرفين التشخيص الصحيح راح تحطين العلاج والخطة العلاجية المناسبة للمريض. يعني التساقط الوراثي صار الحمد لله كثير من العلاجات المعتمدة، عندك مادة المينوكسيدل طبعا بإشراف طبي واستخدام صحيح، البلازما لها دور كبير بتجديد المنطقة وبصيلات الشعر، خلايا الجذعية والخلايا المجهرية، كثير من العلاجات اللي تساعد في تحسن حالة الصلع الوراثي أو التساقط الوراثي. وننتهي منها للحالات الشديدة منها اللي هو خاصة ما بين الشباب اللي ننصح اللي هي زراعة الشعر. فالتقنيات والعلاجات كثيرة، لكن اختيارها يرجع للطبيب المختص عشان توصل لنتائج حلوة بأقل مضاعفات وآثار جانبية تذكر.
دكتورة قلتي اللي هو زراعة للشباب أكثر، قصد الشباب ريايل وحريم ولا الشباب ريايل؟ ليش خصصت الشباب؟
لا هو شوفي الفكرة إن حتى مراكز زراعة الشعر ممكن يسوون للجنسين، لكن الأكثر يعني السهل حتى أنه ممكن يسوونها اللي هم الرجال، بكون أن طبيعة شعر المرأة ممكن يكون طويل والشغل في تحين مثلا أن تروحين تقولي لها قص الشعر أو قرع الشعر عشان نشتغلت، الموضوع شوي مو مبين على المرأة أن هي تنتظر بعد غير أن الشعر عشان يطلع شعرها والحالة النفسية اللي هي تظل فيها. فصار في علاجات كثيرة قبل ما نوصل لزراعة الشعر، بالعكس صار في نتائج حلوة، مراكز وعيادات متخصصة في هاي المواضيع، عشان تحنا نقول ما نروح للأماكن اللي تسوي دعايات وما فيها أي أساس من العلم وحتى من التعقيم من النظافة، اللي احنا نقول عشان نوصل لنتائج حلوة أو حتى ما يكون في أي آثار ومشاكل جانبية تذكر العلاجات اللي تقدم.
لو بننتقل لموضوع ثاني بعد مهم وطريناه احنا اللي هو موضوع الصدفية، يعتبر بعد من الأمراض المزمنة واللي تأثر على الجلد ومثل ما قلنا ويأثر على الجسم، بعد يأثر وايد على الحالة النفسية، يعني هو يأثر ويتأثر بالحالة النفسية.
صحيح دكتورة أميرة، المرض الصدفية من الأمراض الشائعة ضروري إن احنا نذكره، مرض مزمن، مرض مناعي، يعني احنا نقول غصبا على الشخص انه صار له، يعني مو انه بسبب. دائما يقولون دكتورة انا شو كلت عشان استوالي، دكتورة انا شو سويت عشان يستوي لي هالمرض، لانه عاش فيه فتره طويله، ممكن يجي على فترات انه يقولك انا ما خليت مكان، رحت ادور علاج قطعي ينهي المرض هذا. مرض الصدفية بطبيعته أنه هو مزمن، فبالتالي المريض جدا مهم أن تقعدين معاه وتاخذين منه الحديث، لأن احنا يعني سابقا حتى كأطباء الجلد كانوا يشوفونه كمرض جلدي يعالجون الأعراض وننتظر فقط التحسن فيه، لكن الحين لا، احنا من السنوات الأخيرة يعني من 15 إلى 20 سنة مرض الصدفية مصاحب كذلك بأمراض أخرى، أعراض أخرى، وخاصة منها اللي هو التهاب المفاصل الصدفي. فإحنا في كل زيارة نحرص أن نسأل المريض إذا في أي مشاكل في المفاصل، ونسبة تقريبا 25-30% مش قليل أن مريض الصدفية أكثر عرضة لالتهاب المفاصل الصدفي. غيرها من الأشياء ممكن يكون عنده مشاكل في العيون، عنده مثلا مشكلة الضغط، مشكلة السكر، الجهاز الهضمي، الأمراض النفسية. يعني يجي مريض وصل لمرحلة أنه ممكن يشخص بالاكتئاب، مرض القلق، للأسف وصلنا حتى ممكن حالات بسبب الأمراض الجلدية ومنها الصدفية ممكن يوصلون للانتحار. فهني دور الطبيب مو علاج العرض، لازم ينظر من كذا جانب يحافظ على المريض أنه يكون يوصل لدرجة أنه يكون يعيش حياته الطبيعية، حياته اليومية اللي يستانس فيها، سواء هو نفس المريض أو مع عائلته، مع أولاده إن كان أبو أو إن كانت أم. فهني جدا مهم أنه تحاولين تردين حياته. يعني مهما كان، لو تلاحظين الحين إن كان طالب يتأثر في مستوى التعليمي، إن كان موظف إنتاجيته في عمله تتأثر لأن نومه متخربط بسبب الحكة، بسبب شكله الظاهري، خاصة إذا كانت في الأماكن المكشوفة، إن كانت يد أو حتى في الوجه أو كان في مثلا في الشعر، هاي الأماكن ترى مكشوفة وظاهرة في الناس، فالناس ممكن تطالع، ممكن يتعرضون لتنمر، ممكن ينظرون لهم حتى بنظرة شفقة. فيعني هاي الأمور كلها تأثر من ناحية المرض، يسبب حالات نفسية، وحتى العكس يعني المرض نفسه ممكن يتضاعف بسبب الحالة النفسية المريض، إذا كان هو دائما متخوف، دائما مضطرب، في قلق، مشغول البال، إنه لدرجة
ضايج، مكتئب من شكله،
فهذا هو بعد نفسه ممكن يزيد من الأعراض ومضاعفات المرض نفسه. حتى إذا أذكر لك أن بعض الأمراض اللي هي تضطرين تستخدمين العلاجات البيولوجية مثل ما تشوفين، خلنا نقول الحالة النفسية نفسها حتى ممكن تأثر على تأثير العلاج. وبالإضافة المدامين لها النقطة دائما نذكرها احنا، الوزن، السمنه، عندك التدخين والحاله النفسيه يلعبون دور كبير في تحسن الحاله، يلعبون دور كبير في تاثير الدواء حتى على المرض. فدائما يعني لما نبدا نعالج المريض حتى نذكر هاي الجوانب، ننظر لها، يعني نعطي نصايح للمريض ان وزنك ما يزيد، او ان كان هو اوريدي عنده زياده في الوزن نرسله، نحوله على دكتور التغذية المختص أنه يساعده. الإقلاع عن التدخين، وصار الحين ما شاء الله مراكز كثيرة وبرامج كثيرة تساعد المدخنين عشان يقلعون عن التدخين، عشان تساعدهم في تحسن حالتهم ويستجيبون للعلاجات. فكل هالأمور بمجمعها حتى بالتعاون مع التخصصات الثانية، يعني عندي مريض صدفية مصاب في المفاصل، ضروري أحوله بشكل مبكر لزملائنا أخصائي الروماتيزم، عنده مشكلة في السكر أو بدايات علامات سكر، ضغط أو مشاكل في القلب، مشاكل في العيون، هذا كله يحول للتخصصات المناسبة. إحنا كفريق متكامل نجتمع مع بعض، نوصل لخطة علاجية مناسبة، نوصل مريضنا إنه يرجع لحياته الطبيعية بصحة جيدة.
دكتورة، سمعنا إن في طفرة طبية صارت وعلاج جديد حق الصدفية، ولا خبرينا عنها؟
هي شوفي حسب شدة الحالة، نبدأ فيها بالحالات الخفيفة، العلاجات الموضعية إن كانت بالكورتيزونات أو بدائل الكورتيزون بالإضافة للمرطبات، عندك العلاج الضوئي للحالات البسيطة والمتوسطة. لكن الحمد لله يعني إحنا كأطباء يمكن سعيدين جدا، يعني مو بس المريض اللي يستانس، لما نشوف نوصل لأدوية درجة التحسن فيها توصل حتى 90% 100% أنه يختفي المرض نفسه كأعراض. لكن إحنا ما نقول نشيل المرض من الجسم، عندك العلاجات البيولوجية، علاجات الحمد لله يعني الدولة مو مقصرة أن توفر هالنوع من الأدوية، مو بمبالغ بسيطة ترى هالأدوية، يعني مكلفة، لكن لما يستخدمها الطبيب بالطريق الصح وللشخص الصح ويتبع المريض الإرشادات والأمور الصحيحة اللي تخص الدواء هذا، بالمتابعة الصحيحة، باستخدام الدواء صح، وحتى بعمل الفحوصات المخبرية بشكل دوري، ما راح يخاف الشخص على نفسه ومدام هو تحت إشراف طبي. صحيح. بالعكس إحنا في عصر سوينا نستخدم علاجات تحتاج متابعة بشكل دوري، بالمقابل إحنا وصلنا لدرجة تحسن جدا كبيرة ترجع الإنسان حياته الطبيعية، يرجع لأنشطة اليومية، رياضته الحلوة، طلعاته مع عياله. أنت ما تتخيلين التغيير اللي يصير في نفسية الشخص من إلى لما تيج وحدة تغطي جسمها كله ما يطلع منها جزء بسبب الأشياء، الأماكن المكشوفة عندها، الوجه صابتها باليد وغيره. عندك الريال اللي مثلا يبي ياخذ ولده مثلا المسبح أو البحر يبون، يعني أمور لو تشوفينها تذكر قصص بسيطة، لكن ما تتخيلين نفسية المريض هو قاعد قدامك يذكر قصص يعني ممكن على قولتهم تدمع لها العين. تحاولين تعطينا خطة مناسبة وتشوفين الفرق، إيج لابس ملابس غير، وإيج مثلاً بنفسية تماماً غير، ورجع للشغلة بشكل حلو. هاي الأمور يعني ما يعرفها إلا المريض لما يوصل درجة ويحس بالنعمة اللي كان فيها أو وصل لها في وجود هالنعمة اللي إحنا حتى في دولتنا وغيرها في العالم، وصول يعني الخبرة والعلم لهالنوع من الأدوية اللي تغير من طبيعة المرض، تغير من حياة الإنسان وترده لطبيعته.
الحمد لله على وجود هاي الأدوية، الحمد لله على وجود أطباء مثلكم دكتورة حريصين على المرضى، حريصين على علاجهم بالطريقة الصحيحة. وايد مهم لما قلتي أن لازم المريض يكون مشترك معنا في الخطة العلاجية، لازم يكون فاهم مشكلته ومرضه وعلاجه. صحيح. والخطة أساسنا يكون جزء مهم من العلاج. دكتورة، من الأمراض الثانية اللي نحن دايما نذكر النفسية وأهمية الصحة النفسية، هل في أمراض ثانية ممكن تأثر النفسية عليها مثل الصدفية أو تتأثر بالنفسية؟
الكلام جدا مهم، لأن شايفة كثير من الأمراض ذكرنا فيها الصدفية، ذكرنا الإكزيما، ذكرنا حب الشباب، نبغى ننوه لأمراض موجودة بيننا ونشوفها وهني نقول دور المجتمع ودور الإعلام والتواصل الاجتماعي في زيادة التثقيف لهالنوع من الأمراض. عندك البهاق، الناس اللي طبعا يعتبر مرض مناعي يفقد الشخص صبغة الجلد الطبيعية فتظهر هاي البقع البيضة في مختلف أماكن الجسم. مرض الثعلبة يفقد الشخص كذلك، هذا يعتبر مرض مناعي بسبب أجسام مضادة حاربت أعضاء معينة منها الشعر، فهني يفقد الشخص كمية شعر في أماكن محددة من الجسم. طبعا ما راح ندخل بتفاصيل أنواع الثعلبة وغيرها، لكن عندك الثعلبة والبهاق يمكن أكثر اثنين إحنا نشوفهم المرضى يتعرضون لنظرة الشفقة، للتنمر، الناس تخاف تسلم عليهم، الناس تخاف تتعامل معاهم. ما تتخيلين الدمار النفسي أو الحالة النفسية اللي يعيشونها. لكن والله الحمد يعني إحنا وصلنا الحين في مستوى يعني من الثقافة والوعي، وخاصة في البلاد من ناحية الإعلام، وتشوفي من هالنوع من البرامج المتميزة تنقل رسائل للمريض نفسه ولعوائلهم وأصدقائهم وللمجتمع كله عشان يساعدون هالفئة من المرضى عشان يعيشون بشكل طبيعي. والحمد لله صار في أدوية جديدة وفي مستقبل لأدوية جاية راح نسمعها إن شاء الله في المستقبل تعالج مرض البهاق وغيره اللي إحنا وصلنا له من العلاجات اللي ما شاء الله لعلاج الثعلبة. تشوفين المريض تتغير صورته صج من إلى وترجع نفسيته. ما تتخيلين الابتسامة الجميلة لما تشوفينها، النظرة الجميلة لما تشوفين المريض يدخل عليك وانت تشوفين النتائج الحلوة إنه يرجع الشعر لطبيعته. سبحانك. يعني نعمة كبيرة، الحمد لله لك يا رب.
لو بنتكلم بشكل عام دكتورة عن الأكل ودورها في الأمراض الجلدية، احنا تكلمنا عن اللي هي الأكل مع حب الشباب.
صحيح.
هل ممكن الأكل يأثر على أمراض جلدية ثانية؟
ويعني غالب أكثر شيء احنا اللي نذكره هو أكثر شيء اللي هو حب الشباب صراحة، اللي هو ده دور كبير بعلاج حب الشباب، أنه يحسن حالة حب الشباب. في خرافات تذكر بعض الأمراض، يعني لما يونج في مرض البهاق يشوفون لونه أبيض، فأي شيء لونه أبيض ممكن يزيد من الحالة، يمنعونه من أكل السمك اللي خاصة الأبيض، يمنعونه من شرب الحليب. طبعا هاي تعتبر خرافات، يعني ما لها علاقة قوية أن احنا نقول لا تأكل اللون الأبيض عشان ما تزيد حالتك. فهاي الأمور ننتبه لها، بالعكس اسأل طبيبك، استفسر أكثر، مو إن نسمع تجارب الناس فقط. تجارب الناس حلوة، لكن مهما كان من شخص لآخر إحنا نختلف. حتى لو استخدم دواء معين وتسمع تجربته مو معناته أنت تروح تستخدمه عشان عندك نفس الأعراض، ممكن يكون نفس العرض لكن تشخيصك غير، فبالتالي أنت ممكن توصل حتى لآثار ومضاعفات للمرض نفسه. رد لمحورنا اللي هو موضوع الأكل، نعم حب الشباب مثل ما ذكرنا سابقا منتجات الحليب لها دور كبير، فأي خفف المريض من تناول منتجات الحليب، الحليب نفسه، الكرك اللي هو الناس تدمن فيه نسبة حليب دسمة، وحتى الكوفي يعني لو بتلاحظين الحين ما شاء الله صار حتى ثقافة عند بعض الناس أنه يطلبون أنواع معينة لو بتلاحظين الحليب، يخافون على صحتهم خاصة اللي عندهم عرضة لحب الشباب، الأكلات السريعة المشبعة بالدهون، فننتبه لهاي الأمور إن كانت بسيطة أو ما نتجاهلها لأنها بتلعب دور تخفيف الحالة. عندك السكريات الموجودة بالحلويات والعصائر، المشروبات الغازية، مو معناته أن إحنا ناخذ راحتنا بالأكل وبالمقابل نبي نتائج بالدواء اللي إحنا الدكتور اللي وصفه. كل الأمور هاي تشترك مع بعضها، إن كانت أدوية، إن كانت من ناحية التغذية، إن كانت المواد اللي راح نستخدمها نحطها على بشرتنا، كلها تلعب دور عشان نوصل لنتيجة حلوة في تحسن الحالة المرضية.
وايد أسئلة خاطرنا نسألك إياها لكن للأسف الوقت داهمنا. دكتورة جواهر النقبي استشارية الأمراض الجلدية، سعيدين جدا بوجودك معنا وأنك موجودة في هاي الحلقة المميزة من برنامج عافيتك.
ولو كذلك أتقدم جزيل الشكر والتقدير لكم على الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج الإذاعي المتميز. سعدت كثيرا بالمشاركة في هذا الحوار القيم، وأشكر فريق العمل على جهودهم بتقديم محتوى هادف ومفيد للجمهور. أتمنى لكم دوام النجاح والتألق، نتطلع دائما للقاءات مستقبلية تجمعنا مجددا إن شاء الله. دكتورة أميرة الخاجة،
إن شاء الله يا رب. وصلنا ختام حلقتنا من برنامج عافيتك، إن شاء الله مستمعين تكونوا استفدتوا واستمتعتوا ودمتم سالمين بصحة وعافية.
عافيتك بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.